أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبعد، الكلام فعلا يقع في تعريف المفهوم أو الكلام يقع فعلا في مباحث المفاهيم، ويقع الكلام في عدة مطالب. المطلب الأول في تعريف المفهوم، ولا بأس بذكر هذا التمهيد الذي حاصله أن المفهوم يطلق على ثلاثة معان. المعنى الأول للمفهوم هو المعنى المتحقق في الذهن، كل معنى تحقق في الذهن يقال عنه أنه مفهوم، سواء كان مدلولا للفظ أم كان مدلولا لغير اللفظ كالإشارة والكتابة وما شابه ذلك. هذا هو المعنى الأول للمفهوم. المعنى الثاني للمفهوم هو العبارة عن ما كان مدلولا لللفظ، وبهذا المعنى يكون المفهوم مساوقا لكلمة أو لمصطلح المدلول اللفظي أو المدلول اللغوي. فكلمة المفهوم عبارة عن المدلول، المعنى المدلول لللفظ. إذا جئنا إلى لفظ إنسان، ما هو مدلوله؟ حيوان ناطق. حيوان ناطق يقال عنه مفهوم لأنه مدلول لللفظ. هذا هو المعنى الثاني للمفهوم. المعنى الثالث للمفهوم هو المدلول الالتزامي للكلام، ويقابل هذا المعنى مصطلح المنطوق الذي هو مدلول مطابقي للكلام. ويمكن تسمية المعنى الأول للمفهوم بالمفهوم المنطقي، لأننا درسنا في علم المنطق أن المفهوم هو الموجود في الذهن. كل مفهوم يوجد في الذهن، سواء وجد عن طريق اللفظ، عن طريق الكتابة، عن طريق الإشارة، كل موجود وجد في الذهن يقال عنه أنه مفهوم. ولهذا المفهوم عبارة عن المعنى المتحقق في الذهن، سواء كان مدلولا لاحظ لللفظ أو لغير اللفظ كالإشارة والكتابة. ويقابله المصداق الذي هو المعنى المتحقق في الخارج. المعنى الثاني للمفهوم يمكن تسميته بالمفهوم اللغوي، لأن المفهوم اللغوي عبارة عن المدلول اللفظي للكلام، ما كان المعنى مدلولا لخصوص اللفظ. ولهذا يكون المعنى الثاني أضيق وأخص من المعنى الأول. المعنى الأول ما كان مدلولا للفظ أو لغير لفظ، بينما المعنى الثاني ما كان مدلولا لخصوص اللفظ. ويمكن تسمية المعنى الثالث المفهوم الأصولي، فالمفهوم الأصولي المقابل للمنطوق هو خصوص المدلول الالتزامي للكلام. مثلا إذا قلنا إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا منطوق الكلام. المدلول المطابقي للكلام هو يجب إكرام زيد عند مجيئه، هذا هو منطوق الجملة. مفهومها أنه إذا لم يأتي ولم يجئ لا يجب إكرامه، هذا مدلولها الالتزامي. هذا المعنى الثالث هو المفهوم الأصولي بعد إضافة بعض القيود عليه، ويكون أخص من المفهوم اللغوي والمفهوم المنطقي، لأن المفهوم المنطقي دائرته ما كان مدلولا لللفظ أو للإشارة أو للكتابة، المفهوم اللغوي ما كان مدلولا لخصوص اللفظ فقط. المعنى المفهوم الأصولي ما كان هو مدلول التزامي للجملة، المعنى اللغوي يشمل المدلول لللفظ المفرد وللفظ المركب. لفظ أسد مدلولها ما هو؟ الحيوان المفترس، يقال حيوان مفترس مفهوم لأنه هو مدلول لفظ الأسد. أو كان لجملة رأيت أسدا، بينما المفهوم الأصولي لا يكون إلا للكلام وللجملة، لهذا يكون أضيق. المفهوم اللغوي سواء كان لللفظ المفرد أم غير المفرد. إذن مرادنا من المفهوم ليس كل مفهوم، بل خصوص المدلول الالتزامي للكلام. ولما كان المدلول الالتزامي للكلام على قسمين وجب تحديد ما هو مأخوذ في حد المفهوم. القسم الأول من أقسام المدلولات الالتزامية هو المدلول الالتزامي الموافق للكلام، من قبيل ماذا؟ من قبيل قوله تعالى ولا تقل لهما أف عليكم السلام. هنا ولا تقل لهما أف هذا منطوق الجملة، منطوقها حرمة خاصة وهي قول أف للوالدين، هذا منطوقها مدلولها المطابقي. أما مدلولها الالتزامي ما هو؟ هو حرمة ضربهما، حرمة شتمهما. إذا كان قول أفين يحرم من باب أولى أن يكون ضربهما يحرم، شتم الوالدين يحرم، نجد أن المدلول المطابقي هو الحرمة والمدلول الالتزامي كذلك هو الحرمة، فهنا الحكم في المدلول المطابقي يتوافق مع الحكم في المدلول الالتزامي وهو الحرمة، هذا يسمى مدلول التزامي موافق. في قباله القسم الثاني وهو المدلول الالتزامي المخالف، من قبيل إذا جاء زيد فأكرمه، ما هو منطوق الجملة؟ أو إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، ما هو مدلول الجملة المطابق يعني منطوقها الذي يفهم من النطق؟ مدلولها المطابقي هو عدم نجاسة الماء عند بلوغه حد الكرية، هذا منطق. إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، منطوقها ومدلولها المطابقي أن الماء لا ينجس إذا كان كرا. المدلول الالتزامي الذي هو المفهوم ما هو؟ عدم نجاسة الماء إذا لم يبلغ، عفوا، نجاسة الماء إذا لم يبلغ كرا. إذن مدلولها المطابقي منطوقها عدم نجاسته عند بلوغه قدر كر، ومدلولها الالتزامي نجاسة الماء عند بلوغه قدر كر إذا لم يبلغ قدر كرين. إذن نجد أن المدلول الالتزامي هو نجاسة الماء، بينما المدلول المطابقي الحكم هو عدم نجاسة الماء، فالحكم في المدلول الالتزامي يخالف الحكم في المدلول المطابقي. كذلك إذا قلت مثلا إذا جاء زيد فأكرم، منطوقها وجوب إكرامه عند مجيئه، وجوب، بينما مفهومها عدم وجوب الإكرام عند عدم مجيئه، فمفهومها عدم الوجوب ومنطوقها هو وجوب، فهنا حكم مخالف. إذا تار نعم لا المنطوق، المنطوق يعني المفهوم من نفس الكلام الذي نطق به. هذا مفهوم نعم بنحو السالبة، هذا في المفهوم، ولهذا المفهوم مدلول سلبي بخلاف المنطوق مدلول إيجابي. المنطوق إذا جاء زيد فأكرمه منطوقها يجب إكرامه عند مجيئه، مفهومها هو السلبي وهو إذا لم يأتي لم يجب إكرامه. إذن تارة يكون المدلول الالتزامي والمفهوم موافقا للمنطوق، وأخرى يكون مخالفا للمنطوق. إذا قلتم المفهوم الأصولي هو المدلول الالتزامي، أي قسم من هذين القسمين؟ نقول هو المدلول الالتزامي المخالف للمنطوق، فما كان مدلولا التزاميا موافقا للمنطوق لا يسمى مفهوما بحسب الاصطلاح الأصولي الذي هو مفهوم الأولوية. ولا تقل لهما أفن، ولا تقل لهما أفن من باب أولى لك أنك لا تضربهما ولا تشتمهما وما شابه ذلك. إذن المفهوم الأصولي هو خصوص المدلول الالتزامي المخالف للمنطوق، أيضا ليس كل مخالف. فإن وجوب المقدمة مدلول التزامي لوجوب ذيها، إذا وجبت الصلاة قطعا وجب الوضوء باعتبار أن الوضوء مقدم للصلاة، فإذا كانت الصلاة واجبة وجب الوضوء. إذن وجوب الوضوء مدلول التزامي لوجوب الصلاة، وهنا حكم مخالف وجوب وضوء ووجوب صلاة. أيضا حرمة شيء مدلول التزامي لوجوب ضده، حرمة النوم مدلول التزامي لوجوب الصلاة، إذا وجب الشيء حرم ضده. وهنا أيضا حكم مخالف، حرمة نوم وجوب صلاة، إذا كانت الصلاة واجبة إذن النوم يكون محرما. إذن نجد أن وجوب المقدمة مدلول التزام لوجوب ذيها، حرمة شيء مدلول التزام لوجوب ضده وهو مخالف أيضا. الأصوليون ماذا قالوا؟ قالوا بأن مثل هذا المدلول الالتزامي المخالف ليس مفهوما بحسب الاصطلاح الأصولي، لأن المفهوم بحسب الاصطلاح الأصولي يمثل حصة خاصة من المدلول الالتزامي ويشتمل على ميزة، بحيث يمكن من خلال هذه الخصوصية وهذه الميزة إخراج من قبيل المدلول الالتزامية من باب وجوب المقدمة عند وجوب ذيها. فمن هنا وقع البحث بين الأعلام في تحديد تلك الخصوصية التي من خلالها نفرق بين المدلول الالتزامي الذي يكون مأخوذا في تعريف المفهوم الأصولي، والمدلول الالتزامي الذي لا يكون داخلا في حد المفهوم الأصولي. ما هي تلك الخصوصية؟ ما هي تلك الميزة التي بها نعرف أن هذا المدلول يكون مفهوما أصوليا وأن ذاك المدلول الالتزامي لا يكون مفهوما بحسب الاصطلاح الأصولي؟ وقد ذكرت عدة اتجاهات ووجوه لبيان هذه الميزة والخصوصية. الاتجاه الأول ما أفاده المحقق النائيني، وحاصله أن المفهوم هو خصوص المدلول الالتزامي الذي يكون لازما بينا بالمعنى الأخص. درسنا في علم المنطق أن اللازم تارة يكون بينا وأخرى غير بين. الفرق بين اللازم البين واللازم غير البين أن اللازم غير البين لا يكفي تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما لانتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم، بل لا بد أنه يحتاج إلى مقدمة خارجية كالبرهنة والاستدلال وما شابه ذلك. مجرد تصور العالم وتصور الحدوث لا يكفي في انتقال الذهن من الحدوث إلى العالم، بل يحتاج إلى أن يقيم البرهان على كون العالم حادث. هذا لازم غير بين، يحتاج إلى دليل، لا يكفي تصور الموضوع والمحمول. اللازم البين هو الذي لا يحتاج إلى مقدمة خارجية، هو على قسمين: تارة يكون تصور الملزوم كاف في الانتقال إلى اللازم، كما إذا تصورت العمى فينتقل ذهني إلى كما إذا تصورت البصر ينتقل ذهني إلى العمى، لأن البصر هو عدم إلى مفهوم العمى، لأن البصر هو عدم العمى. فإذا تصورت العلم انتقل ذهني إلى معنى الجهل، لأن العلم هو عدم الجهل. فيكفي في الانتقال أن أتصور أحد الأطراف للانتقال إلى الطرف الآخر، هذا المسمى بالبين بالمعنى الأخص. أما البين الذي لا نعم لا، هنا الأربعة الزوجية يضرب مثال على البين بالمعنى الأعام، تصور الأربعة لا يستلزم تصور الزوجية. خب على كل حال يبقى النقاش في المثال، بينما الكل أعظم من الجزء، من مجرد تصور الكل لا ينتقل ذهني إلى أنه الجزء أعظم منه، بل نتصور الكل ونتصور الجزء ونتصور نسبة الكل إلى الجزء فيحكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء. إذا الفرق بين البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعم أن البين بالمعنى الأخص يكفي تصور أحد الأطراف للانتقال إلى الطرف الآخر، تصور العمى كاف في الانتقال إلى معنى الجهل، بينما البين بالمعنى الأعم لا بد من تصور الطرفين والنسبة بينهم. يشتركان في نقطة، أننا لسنا بحاجة إلى مقدمة خارجية استدلالية. إذا كان الانتقال والحكم يفتقر إلى توسط برهان ودليل ووسطين، فهذا هو البين بالمعنى هذا اللازم غير البين. إذن البين هو الذي لا يفتقر إلى وسط وإلى دليل وإلى برهنة. فإن كان يكفي تصور أحد الأطراف للانتقال إلى الطرف الثاني كان بالمعنى الأخص، وإلا كان بالمعنى الأعم. مطلب ذكر في منطق الشيخ المضفر ذكرنا للتنبيه والتذكير ليس أكثر. يقول المحقق النائيني: المفهوم بحسب المصطلح الأصولي ما كان مدلولا التزاميا بحيث يكون من قبيل اللزوم البين بالمعنى الأخص، ولهذا وجوب المقدمة وإن كان مدلولا التزاميا لوجوب فيها، ولكن من الواضح أن مجرد تصور الصلاة لا يكفي للانتقال إلى تصور وجوب الوضوء. إذا تصور الإنسان وجوب الوضوء، وجوب الصلاة لا ينتقل إلى وجوب الوضوء، بل يحتاج إلى مقدمة خارجية. كذلك من تصور وجوب الصلاة لا ينتقل ذهنه إلى حرمة النوم، فهذا وإن كان مدلولا التزاميا لكن ليس بينا بالمعنى الأخص، لأن البين بالمعنى الأخص يكفي تصور أحد الطرفين للانتقال إلى الطرف الآخر. ما من تصور العلم ينتقل ذهنه إلى معنى الجهل، بينما هنا من تصور وجوب الوضوء الصلاة لا ينتقل ذهنه إلى وجوب الوضوء، ومن تصور وجوب الصلاة لا ينتقل ذهنه إلى حرمة النوم، فهذا لا يكون بينا بالمعنى الأخص. فإذا لم يكن بينا بالمعنى الأخص خرج عن المفهوم بحسب الاصطلاح الأصولي، لأن المفهوم بحسب الاصطلاح الأصولي ما كان مدلولا التزاميا بينا بالمعنى الأخص. وهذه التي ذكرتموها وإن كانت مفهوم مخالف للمنطوق، ولكنه على كل حال مدلول التزامي غير بين بالمعنى الأخص. ونحن قلنا المدلول الالتزامي ما كان المدلول الالتزامي ما كان بينا بالمعنى الأخص. لا العكس، قل لكل منطوق. لأن المطبوق مدلول التزامي، ومن المستحيل تحقق المدلول الالتزامي بدون المدلول المفهوم. الدلالة الالتزامية فرض الدلالة المفهومة. هذا ما أفاده المحقق النائلي، وحاصله وخلاصته أن المفهوم خصوص مدلول التزامي كان بنحو البين بالمعنى الأخص، فخرج من قبيل وجوب الصلاة، وجوب المقدمة عند وجوب ذيها، وحرمة الضد عند وجوب ضده، لأنه ليس بينا بالمعنى الأخص بالبيان الذي ذكر. أشكل السيد رضوان الله تعالى علي على هذا الوجه بإشكال حاصله أن المحقق النائلي كما سوف يأتينا في إثبات المفهوم للجملة الشرطية، أن المحقق النائيني حاول إثبات المفهوم للجملة الشرطية بقاعدة عقلية، وهي قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، قاعدة عقلية لا يفهمها المتفلسف فضلا عن العام الذي يتفلسف، ما قلت الفيلسوف، المتفلسف لا يفهم قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد فضلا عن العام، فكيف يكون هذا بين بالمعنى الأخص؟ إذا كان المحقق النائيني يقول المفهوم هو خصوص المدلول الالتزامي البين بالمعنى الأخص، كيف هناك في بحث المفاهيم مفهوم الجملة الشرطية يثبت المفهوم بقاعدة فلسفية وهي قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد؟ قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد من الواضح أنها ليست بينة أصلا، نظرية، قح في النظرية، ليست بينة. مع ذلك المحقق النائيني حاول إثبات المفهوم من خلالها، إذن كيف يثبت المفهوم من خلالها وهو يشترط أن يكون بينا بالمعنى الأخص؟ وواضح أن قاعدة الواحد لا يصدر عن واحد ليست بينة بالمعنى الأخص، بل ليست بينة لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الأعم، أصلا هي نظرية تحتاج إلى تأمل، إلى إعمال، إلى دقة، إلى عناية فكرية. هذا هو النقض الذي ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه على المحقق. من هنا يتعين ذكر الاتجاه الثاني وهو الحق. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه بعد التحقيق، قال تعريف المفهوم: لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام، ولا شك أيضا في أنه، أي أن المفهوم ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما، فالمدلول الالتزامي الموافق لا يكون مفهوما بحسب المصطلح الأصولي، مفهوم مخالف أيضا. ومن هنا احتجنا إلى تعريف يميز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية. وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله بهذا الصدد أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا أو اللازم البين بالمعنى الأخص في مصطلح المناطقة. هنا اللازم البين مطلقان أو اللازم البين بالمعنى الأخص، ظاهر أجود التقريرات أن المحقق النائيني يشترط البين بالمعنى الأخص فقط وليس البين بالمعنى الأعم. هذا ما هو ظاهر أجود التقريرات في كلمات المحقق النائيني. يقول المدلول الالتزامي هو المفهوم، هو المدلول الالتزامي الذي يكون بنحو البين بالمعنى الأخص. غريب أن السيد يقول هو اللازم البين مطلقا، حتى في تقريرات السيد الشهيد ذكر أن مبنى المحقق النائيني هو اللازم بين بالمعنى الأخص فقط، لم يذكر بالبين بالمعنى الأعم. نعم لا أقول هذا البين مطلقا ليست مرادة للمحقق النائي. نعم مو البين مطلقا أي بالمعنى الأعام والأخاص، يعتبر خصوص البين بالمعنى الأخاص ليس مطلقا يعني ويشمل الأعام. هذا ظاهر أجود التقريرات كما قرأت، والأمر سهل. ولنلاحظ على ذلك أن بعض الأدلة التي تساق لإثبات مفهوم الشرط، يعني لإثبات مفهوم الجملة الشرطية، هل الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، أن هذه الأدلة تثبت المفهوم كلازم عقلي بحت، يعني ما معنى يعني غير بين أصلا، دون أن يكون مبنيا مبينا يعني ليس بينا، على ما يأتي إن شاء الله تعالى من أن ذلك يعتمد على قاعدة عقلية، وهي قاعدة واحد لا يصدر إلا عن واحد، فالأولى أن يقال. مبنى السيد رضوان الله تعالى عليه يقول تلك الميزة والخصوصية التي بها يمتاز المفهوم أو المدلول الالتزامي الخاص بمصطلح المفهوم من علم الأصول عن غيره، تلك الخصوصية بيانها بهذا النحو: اللازم على ثلاثة أنحاء. النحو الأول تارة يكون لازما بلحاظ الموضوع، مثلا إذا قيل ابن الهاشمي أو ابن العلوية، إذا قيل أكرم ابن العلوية، هنا الموضوع هو ابن العلوية، موضوع الحكم هو ابن العلوية، هذا ابن العلوية له لازم. ما هو لازمه إذا كان ابن العلوية يكرم من باب أولى أن نفس العلوية تكرم، إذا كان ابن الهاشمي يكرم من باب أولى أن نفس الهاشمي ماذا يكرم، إذا كان حفيد الرسول يكرم من باب أولى الرسول يكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الموضوع وهو ابن الهاشمي له لازم، وهو إكرام نفس الهاشمي من باب أولى. إذا كان ابن الهاشمي يكرم من باب أولى أن يكون نفس الهاشمي يكرم، هذا هو المدلول الالتزامي بلحاظ الموضوع، مقتنص من خلال الموضوع وهو ابن الهاشمي، الموضوع والمنطوق هو ابن الهاشمي، لازمه إكرام نفس الهاشمي. يقول السيد اللازم المرتبط بالموضوع إذا تغير الموضوع ينتفي اللازم. الموضوع هو ابن الهاشمي، فلو قال اليتيم أبدل الموضوع من أكرم ابن الهاشمي إلى قوله أكرم اليتيم، هنا ينتفي وجوب إكرام نفس الهاشمي، لأن إكرام الهاشمي إنما استفيد من المنطوق وهو إكرام ابن الهاشمي من باب الأولوية. فلو غير المولى موضوعه قال لا أكرم اليتيم، هنا لا يقال إذن نكرم الهاشمي، إذن بتغيير الموضوع ينتفي اللازم. هذا هو النحو الأول. إذن النحو الأول ما كان اللازم يرتبط بالموضوع ومعناه أنه لو تغير وتبدل الموضوع لانتفى هذا اللازم. النحو الثاني إذا كان اللازم يرتبط بالحكم أو بتعبير السيد بالمحمول. إذا كان اللازم يرتبط بالحكم فهنا نقول مثلا إذا قال صلي، هنا حكم صلي، هذا صلي ما هو لازمها؟ لازمها وجوب الوضوء من باب وجوب المقدمة عند وجوب ديها. قوله صلي لازمه وجوب الوضوء، هذا اللازم وهو وجوب الوضوء إذا المولى غير حكمه بأن قال المولى الصلاة مباحة، هنا صلي ظاهرة في الوجوب، إذا قال لا الصلاة مباحة هنا ينتفي وجوب الوضوء أو لا ينتفي؟ ينتفي. فإذا تغير الحكم والمحمول ينتفي لازم. المنطوق تجب الصلاة، المفهوم واللازم هو وجوب الوضوء، إذا قال لا الصلاة مباحة ينتفي اللازم وهو وجوب الوضوء. هذا اللازم ينتفي بتبدل المحمول والحكم. هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن يكون المدلول الالتزامي أو اللازم مستفادا من العلاقة القائمة بين الشرط والجزاء. إذا قال إذا جاء زيد فأكرمه، هنا شرط وهو المجيء وجزاء وهو وجوب الإكرام. لازم وجود شرط وجزاء هو الانتفاء عند الانتفاء، أي إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، إذا انتفى المجيء ينتفي وجوب الإكرام. هذا اللازم وهو الانتفاء عند الانتفاء لم يستفد من الموضوع بما هو موضوع لوحده، ولا من خلال الحكم بما هو حكم لوحده، بل من خلال الربط بين الشرط والجزاء، من خلال العلاقة القائمة بين الشرط والجزاء استفدنا مدلولا التزاميا هو الانتفاء عند الانتفاء. بمعنى كلما كان هناك ربطا قائما بين الشرط والجزاء المدلول الالتزامي هو الانتفاء عند الانتفاء، أي انتفاء الشرط عند انتفاء انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. هذا المدلول الالتزامي المستفاد من قوله إذا جاء زيد فأكرمه لا يتغير حتى وإن تغير وإن تغيرت أطراف الجملة، وإن تغير الجزاء وإن تغير الشرط. هو قال إذا جاء زيد فأكرمه، لو قال إذا جاء عمرو فأكرمه، إذا جاء بكر فاضربه، تغير الشرط وتغير الجزاء، هنا مع ذلك يبقى الانتفاء عند الانتفاء، غايته يتغير أطراف المفهوم وإلا نفس الانتفاء عند الانتفاء لا يتغير. يقول السيد نريد من المدلول الالتزامي هو هذا الثالث، لا المدلول الالتزامي الأول الذي بلحال خصوص الموضوع لأنه يتغير بتغير الموضوع، ولا المدلول الالتزامي بلحاظ الحكم والمحمول لأنه يتغير بتغير الحكم والمحمول، بل نريد المدلول الالتزامي الثالث الذي يبقى ثابتا ولا يتغير لو غيرنا أطراف الشرط والجزاء، الذي هو الانتفاء عند الانتفاء. وبهذا البيان يتضح أن وجوب المقدمة وإن كان مدلول الالتزام لوجوب فيها وجوب الصلاة، وإن كان مدلولا التزاميا لوجوب، وإن وجوب الوضوء وإن كان مدلول التزام لوجوب الصلاة، لكن هذا بلحاظ الحكم، وما كان بلحاظ الحكم ينتفي. فلهذا قلنا إنما يكون الوضوء واجبان عند وجوب ولهذا لو غير المولى حكمه وقال الصلاة مباحة، هنا ينتفي اللازم وهو وجوب الوضوء. إذن المدلول الالتزامي هو النحو الثالث، وهو ما كان يعبر عنه بالانتفاء عند الانتفاء، المستفاد من الربط القائم بين الشرط والجزاء، ولا يتغير مهما غيرنا أطراف الشرط والجزاء. قال فالأولى أن يقال إن المدلول الالتزامي تارة يكون متفرعا على خصوصية الموضوع في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة، على نحو يزول ماذا؟ المدلول الالتزامي باستبداله، أي باستبدال الموضوع بموضوع آخر. وأخرى يكون المدلول الالتزامي متفرعا على خصوصية المحمول أو الحكم، تستطيع أن تقول بهذا النحو. ما معنى بهذا النحو؟ يعني على نحو يزول اللازم باستبدال المحمول بمحمول آخر. وثالثا يكون المدلول الالتزامي متفرعا على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية، أي الموضوع والمحمول، على نحو يكون المدلول الالتزامي محفوظا ولو تبدل كلا الطرفين. إنما التبدل فائدة أن أطراف المفهوم تتبدل، لا أن الانتفاع عند الانتفاع هو الذي يتبدل، يظل ثابتا. مثال فقولنا إذا زارك ابن الكريم، ابن الكريم هذا هو الموضوع، موضوع الحكم، وجب احترامه، هذا هو المحمول. لاحظ يدل التزامان على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته، وهذا يدل التزاما على وجوب احترام الكريم، هذا المدلول الالتزامي بلحاظ الموضوع. إذا ابن الكريم يجب إكرامه من باب أولى أن نفس الكريم يجب، وعلى وجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر، هذا مدلول التزامي مستفاد بلحاظ المحمول من باب وجوب المقدمة عند وجوب فيها. إذا أوجب الاحترام إذن أوجب مقدمات الاحترام، وعلى أنه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة، وعلى أنه لا يجب، هذا مدلول الالتزام المستفاد من الربط الخاص بين الشرط والجزاء، بين الموضوع والمحمول. والمدلول الأول مرتبط بالموضوع، فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم مثلا لم يكن له هذا المدلول. والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول وهو الحكم أي الوجوب، فلو بدلنا بالإباحة لم يكن له هذا المدلول وهو وجوب تهيئة المقدمة. والمدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، ومهما غيرنا من الشرط والجزاء يظل المدلول الثالث بروحه ثابتا معبرا عن الانتفاع عند الانتفاء، أي انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، وإن كان التغيير ينعكس عليه. ما معنى ينعكس عليه؟ بمعنى يغير من مفرداته تبعا لما يحدث في المنطوق من تغير في المفردات. يعني كانت المفردة في الجملة الأولى إذا جاء زيد فأكرمه، زيد والإكرام، المفردة الثانية إذا جاء عمرو فاضربه، في المفردة الثالثة إذا جاء خالد فدسه في بطنه. وهذا هو المفهوم. إذن المفهوم هو المدلول الالتزامي المستفاد من العلاقة القائمة بين الموضوع والمحمول المعبر عنه بالانتفاء عند الانتفاء. ولما كان الانتفاء عند الانتفاء على نحوين، انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشرط، وانتفاء طبيعي الحكم. ترى يكون الانتفاء انتفاء شخص الحكم، واخرى الانتفاء انتفاء طبيعي الحكم. يعني تارة يكون الانتفاء انتفاء حصة خاصة، واخرى يكون الانتفاء جميع الحصص. مثلا كما ذكرنا في قاعدة احترازية القيود، اذا قيل اكرم الانسان العالم، هنا المنطق ووجوب اكرام خصوص العالم. ما هو المفهوم؟ هل المفهوم هو عدم وجوب اكرام غير العالم مطلقا وباي ملاك، او لا عدم اكرامه فقط بملاك العلم، اما بملاك اخر، بملاك انه يصلي صلاة الليل، بملاك انه جاء من المدينة، بملاك انه نجح؟ قلنا انه في قاعدة احترازية القيود فقط الذي تثبته انتفاء شخص الحكم، يعني انتفاء وجوب اكرامه اذا لم يكن عالما، اما بملاك اخر يجب اكرامه، وهذا معنى انتفاء شخص الحكم. اما انتفاء طبيعي الحكم بهذا اللحاظ، اذا قلنا انه لا يكرم اذا لم يكن عالما باي ملاك من ملاكات الاكرام، اساسا لا تكرمه اذا لم يكن عالما، لا بملاك انه يصلي صلاة الليل، لا بملاك انه جاء من السفر، لا بملاك انه نجح في الامتحان، اساسا لا تكرمه. هذا معنى انتفاء طبيعي الحكم، اي ان وجوب الاكرام وطبيعي وجوب الاكرام ينتفي بكل حصصه وملاكاته. ام لا ان انتفاء طبيعي وجوب الاكرام فقط بملاك انه عالم ينتفي بملاك جهله، اما بملاك اخر لا ينتفي. هذا معنى انتفاء شخص الحكم. يقول السيد الانتفاء عند الانتفاء لا بشخص الحكم بل بطبيعي الحكم. انتفاء طبيعي الحكم اي انتفاء طبيعي الوجوب عند انتفاء الشرط وهو المجيء. اما اذا كان شخص الحكم فهذا لا يسمى مفهوم بحسب المصطلح الاصولي. ولهذا قال وهذا هو المفهوم أي الانتفاع عند الانتفاع، لكن على أن يتضمن انتفاع طبيعي الحكم لا شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب، تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازية القيود التي تقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد، أي انتفاء حصة خاصة من الوجوب وهو الوجوب الذي فقط بملاك علم، أما بملاك آخر لا يجب إكرامه. هذا هو تعريف المفهوم. نعم أنا قلت لك أحتاج إلى 20 دقيقة، أشوف حتى 40 دقيقة، لا يوم الأربعاء يقول يدخل فيه الكلام فعلا في ضابط المفهوم. ويراد من ضابط المفهوم ما هي القاعدة العامة أو الضابطة العامة أو الأركان التي من خلالها نستطيع أن نعرف أن هذه الجملة لها مفهوم وهذه الجملة ليس لها مفهوم. الجمل في اللغة العربية متعددة، الجملة الشرطية إذا جاء زيد فأكرمه، الجملة الوصفية أكرم الإنسان العادل، الجملة الاستثنائية، الجملة الغائية. إذن هناك جمل متعددة، هذه الجمل المتعددة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ نقول نريد أن نضع ضابطا من خلال هذا الضابط نعرف أن لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. بمعنى لو جاءتنا أي جملة من هذه الجمل نطبق عليها هذه ضابطة، ما هي هذه الضابطة؟ وهي ضابطة المفهوم. هنا نظرية. النظرية الأولى نظرية المشهور التي تنص أن ضابط المفهوم يتمثل في ركنين. الركن الأول، ولنأخذ الجملة الشرطية مثالا لتطبيق هذين الركنين. الركن الأول أن تكون العلاقة بين الشرط والجزاء بنحو العلاقة اللزومية العلية الانحصارية، يعني أن يكون المفهوم بنحو علي لزومي انحصاري. العلاقة بين الشرط والجزاء علاقة العلية اللزومية الانحصارية، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني أن يكون الانتفاء عند الانتفاء انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط، هذا هو الركن الثاني. بيان الركن الأول، يقول المشهور: الجملة إنما يكون لها مفهوم إذا كانت العلاقة بين القائمة بنحو العلاقة اللزومية العلية الانحصارية، أما اللزومية فيخرج غير اللزومي وهو الاتفاقي. مثلا إذا جاء الأستاذ دق الجرس، لا يوجد تلازم بين دق الجرس وحضور الأستاذ، هذا من باب الاتفاق أنه دق الجرس يكون وقت حضور الأستاذ، هذا نحو الاتفاق. أو إذا دخل الأستاذ الصف وجد الطالب الفلاني، هذا بنحو الاتفاق. هذا لا يكون لهذه الجملة مفهوم، يعني إذا جاء الأستاذ دق الجرس معناه إذا لم يأتي لم يدق الجرس، لأن ليس هناك تلازم بين المقدم والتالي. إذن الشرط اللزوم فيخرج ما كان غير لازم كالاتفاقيات. العلي أن يكون التلازم بين الشرط والجزاء بنحو العلة والمعلول، تلازم بنحو العلة والمعلول، بمعنى أن يكون الشرط علة للجزاء، أن يكون الشرط علة لل، لا يكفي التلازم بل يكون أحدهما علة للآخر، وهو كون الشرط علة للجزاء، كما في قولنا إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. هناك تلازم بين شروق الشمس وطلوع النهار، وأيضا شروق الشمس يكون علة لطلوع النهار، فيخرج ما كان هناك تلازم لكن ليس بنحو العلية. من قبيل ماذا؟ التلازم بين الزوجية والأربعة، هناك تلازم بين الزوجية والأربعة لكن ليس أحدهما علة للآخر، ليست الزوجية علة للأربعة ولا الأربعة معلولة للزوجية. مثل هذا التلازم لا يكون له مفهوم، بل لابد أن يكون بنحو العلية، تلازم علي انحصاري، يعني كون الشرط علة منحصرة للجزاء، فيخرج ما العلل المتعددة من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا إذا أشرقت الشمس احترق المنزل. هنا وإن كان يعني افرض مثلا احترق بنحو حرارة، مثلا إذا أشرقت الشمس وجدت الحرارة في المنزل. هنا وإن كان هناك تلازم بين شروق الشمس والحرارة المنزل، إذا أشرقت الشمس على المنزل أصبح المنزل حارا، هناك تلازم. وأيضا هناك علية لأن شروق الشمس علة لوجود الحرارة في المنزل أو على جدار المنزل، لكن ليست علة منحصرة. إذ يمكن تحقق الحرارة عن طريق النار وليس عن طريق الشمس. إذا هناك علة بديلة، هذه ليست علة انحصارية، فلهذا نشترط العلة الانحصارية. كما إذا قلنا مثلا إذا وجد الغيم نزل المطر، هنا هناك تلازم بين تحقق الغيم ونزول المطر، والغيم علة لنزول وعلة انحصارية، لا يمكن تحقق نزول المطر من غير حدوث الغيم، علة انحصارية. إذا نشترط التلازم وأن يكون بين المتلازمين علاقة العلية، وأن تكون هذه العلة ليست علة بديلة، يعني لها علة بديلة، بل علة انحصارية. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني الذي قلناه هو الانتفاء، عنده هو انتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم. هذه هي ضابطة المشهور. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه لم يشكل على الركن الثاني، يقول طبيعي الحكم لا بأس به، إنما الإشكال في الركن الأول. نحن لا نشترط التلازم ولا نشترط العلية، لا نشترط لا التلازم ولا العلية. وجد تلازم، لم يوجد تلازم، كان التلازم بنحو العلة، لم يكن بنحو العلة، علة تامة، علة ناقصة، لا نشترطه أصلا، وإنما نشترط التوقف والالتصاق. المهم لكي يحدث المفهوم للجملة أن يكون الجزاء متوقفا على الشرط، وإن لم يكن بينهما علية ومعلولية، وإن لم يكن بينهما علية ومعلولية. تفصيل ذلك يأتي، والحمد لله رب العالمين.